أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنكتفي بما قاله الشهيدان، ونترك الروايات إليكم لمراجعتها والنظر فيها إن شاء الله تعالى. الفصل الخامس في أفعال الحج، وهي الإحرام والوقوفان، أي الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة أو المشعر، ومناسك منى ثلاثة، وهي عبارة عن رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير، وطواف الحج وسعيه، وطواف النساء، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى. والأركان منها خمسة: الثلاثة الأول، وهو عبارة عن الإحرام والوقوفان، والطواف الأول وهو طواف الحج والسعي. هذه أركان. القول في الإحرام والوقوفين: يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع وجوبا موسعا. إذن هذا بالنسبة للمتمتع، لأنه سيأتي بعمرة ثم يحل بماذا؟ بالتقصير، ثم بعد ذلك يحرم لأداء النسك الثاني، وهو عبارة عن حج التمتع. هذا الوجوب ماذا؟ موسع إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محله، يعني بالتالي المسافة التي سيقطعها الإنسان من مكة المكرمة إلى أن يدرك الوقوف. طبعا البعض جعل المقياس في بعض المسائل إدراك أول الوقوف، والبعض جعل إدراك ركن الوقوف. ركن الوقوف سيتحقق ولو بالوصول إلى عرفة قبل المغرب، قبل الغروب، هذا الركن، يعني بما يحقق الركن. ويستحب إيقاعه يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة، إذ لم يكن بها ماء كاليوم، فكان بعضهم يقول لبعض: ترويتم، يعني بالتالي في الزمن السابق لم يكن هناك ماء في عرفة، فكانوا يأخذون معهم الماء من أين؟ من مكة. وكما سيأتي بعد قليل أنه الاستحباب أن لا يخرج الإنسان مباشرة إلى عرفة، وإنما يخرج إلى منى، ومن منى بعد ذلك ينطلق إلى عرفة. وإن كانت الآن قوافلنا بشكل عام تركت ذلك في عهد آبائنا كانوا يفعلون هذا الاستحباب، أما في زماننا تركوا ذلك لعدة أسباب تذكر في محلها. بعد صلاة الظهر وفي الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة الإحرام الماضية السابقة، يعني بعد صلاة الظهر أو بعد الظهرين، يقول هنا قال الظهر، هنا قال الظهرين المتعقبين لسنة الإحرام الماضية، سنة الإحرام ثم ماذا؟ ثم الصلاتين. وإن كنا سابقا ذكرنا هناك ماذا؟ بأنه إذا أتى بفريضة فيتكفي عن صلاة الإحرام، خصوصا هناك قال أنه الوقت المستحب لإيقاع الإحرام بعد صلاة الظهر، بعد فريضة الظهر. هذه المسألة بأنه بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهرين، والحكم مختص بغير الإحرام، بغير الإمام والمضطر، وسيأتي استثناؤهما. الإمام المقصود من؟ مقصود رئيس الحج أو زعيم الحج، من يترأس الحج. هنا الآن عبر عنه بالإمام، عبرت عنه أيضا بعض النصوص في هذا المقام، وأيضا المضطر، وصفته كما مر في الواجبات والمندوبات والمكروهات، يعني واجبات الإحرام، مندوبات الإحرام، مكروهات الإحرام كما تقدم سابقا. ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس، يعني من نفس اليوم، من زوال التاسع يعني التاسع من ذي الحجة إلى غروب شمس ذلك اليوم، مقرونا بالنية المشتملة على قصد الفعل المخصوص، متقربا قربة إلى الله تعالى. فهو هناك الآن تواجده في عرفة قربة إلى الله، امتثالا لأمر الله، أداء لنسكه، أداء للنسك، متقربا بعد الزوال، بعد تحقق الزوال بغير فصل، بدون أن يفصل. طبعا ورد في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن أفاض من منى وصل إلى نمرة، هناك بقي عند نمرة خارج حدود عرفة إلى أن صلى هناك وخطب في الناس، ثم دخل إلى عرفة. ولذلك كثير من الفقهاء المعاصرين يجيزون تأخير النية بهذا المقدار، مقدار أداء الصلاة وأداء أيضا الخطبة ثم الدخول إلى عرفة، وإن كان بعضهم يحتاط بأنه هذا التأخير يكون لمن كان خارج عرفة وليس لمن هو داخل عرفة، يعني من كان داخل عرفة وزالت الشمس عليه أن ينوي احتياطا من زوال الشمس، أما لو كان خارج عرفة فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله فهو خير وبركة. والركن من ذلك أمر كلي، يعني الذي يصحح الحج، الذي نحتاجه لتصحيح الحج أمر كلي، مقدار الوقوف بين هذين الحدين، بين زوال الشمس يوم التاسع وغروبها في ذلك اليوم، وهو جزء من مجموع الوقت بعد النية، سواء وقف عند في أول الزوال مقدار دقائق، أو في وسط يعني هذه الفترة، أو في ثلثها الأول، ثلثها الثاني، ربعها الثالث، الرابع، قبيل الغروب. مسمى الوقوف هو الركن الذي يصحح الحج، وإن كان الواجب هو كامل الوقت باستثناء ما ذكرناه في البداية كما ذهب إليه بعض الفقهاء. ولو سائرا، حتى وإن كان سائرا، يعني لا يشترط أن يكون ماذا، واقفا يعني ساكنا، حتى كان يتحرك على دابته أو يتحرك على رجليه داخل حدود عرفة. والواجب عليه هو كل هذا الوقت، والواجب هو كل الوقت الكل. وحد عرفة من بطن عرنة بضم العين المهملة وفتح الراء والنون، وثوية بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثنى من تحت المفتوحة، ثوية. ونمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء، وهي بطن عرنة، فكان يستغنى عن التحديد بها، لأن إذا خرجت عرنة خرجت أيضا ماذا، نمرة. جيد. يحدثني بعض الأخوة الذين ذهبوا إلى مسجد عرنة أنه داخل المسجد الآن بعد تكبير المسجد هناك في خط موجود على الأرض يبين أنه هذا القسم خارج عرفة وهذا القسم داخل عرفة. إلى الأراك بفتح الهمزة، إلى ذي المجاز، هذه المناطق التي ذكر أو الأسماء التي ذكرها، هل هي داخلة في عرفة أو هي خارجة عن عرفة، يعني عرفة إلى ما قبل هذه المواضع أو المواطن؟ قال: وهذه المذكورات حدود لا محدود، فلا يصح الوقوف بها، يعني هذه خارج عرفة، تصل عرفة إلى ما قبلها، إلى حد هذه الأمور. ولو أفاض من، طبعا بالنسبة للقيام وإلى الجلوس هذه مسألة يعني أذكرها للتفكير، البعض يذكر أنه القيام أفضل أفراده، إذا استدلنا بالقيام أفضل أفراده مثلا بما فعله الإمام الحسين عليه السلام عندما قرأ الدعاء وهو قائما، أو من باب مثلا التذلل إلى الله سبحانه، عناوين عامة التذلل لله عز وجل وما شابه، فلا بأس. أما مثلا الاستدلال على القيام على القدمين بأنه ليصدق عليه الوقوف، هذا عندي شيء من التأمل، لأنه القيام في مقابل القعود، أما الوقوف في مقابل الحركة. لما نقول الوقوف بعرفة يعني عدم يعني الثبات هناك، يعني بالتالي عدم الخروج منها. لما نقول وقف في هذا المكان يعني تواجد فيه، لم ينتقل منه، أما أن يكون قائما على قدمه. إلا طبعا هذه مسألة بحاجة للتأمل. يعني عندما يقال فلان وقف، أريد أقول في تعبيرنا الدارج، في التعبير الدارج لدينا نحن في بلدنا، يطلق الوقوف على القيام، الإنصاف هكذا. يعني في السياحات عندنا يطلق الوقوف، فلان واقف وش معناه؟ قائم في الواقع، مو أنه يقصد بأنه في مقابل السكون. فهل كذلك في اللغة العربية أنه يطلق الوقوف في مقابل القعود، في مقابل الجلوس، أو لا الوقوف في مقابل الحركة؟ بالتالي إذا ثبت في اللغة العربية بمراجعة الشواهد المشابه أن الوقوف يطلق على من كان قائما، يعني ليس في مقابل التحرك دائما، فلا بأس. وإلا فلا يصح الاستدلال بالوقوف بعرفة أنه يكون قائما على قدمه. عندكم في كذا بلدكم يقول داول فلان قام على قدم، يقول فلان وقف، ها يقال فلان وقف.
يستخدموها في نفس الوقت، يعني أقول حتى في الاستعمال الدار استعملوا الوقوف بمعنى القيام وبمعنى عدم الحركة.
إيه.
واقف استنى.
نعم.
حركة الوقف مثلا واقفية بمعنى البقاء على إمامة الإمام الكاظم، عشان بمعنى يعني أقصد في شواهد واحد في الاستعمالات الروائية.
يعني بس هذاك مو بالمعنى احنا الوقفية، مو بالمعنى اللي هنا يساعد الجماعة.
لا، إذا نقول بمعنى البقاء، يعني ليس يعني لم يؤمنوا بإمامة الإمام الرضا، بمعنى أنهم بقوا.
يمكن يكون لها يعني الآن هذا استعمال موجود عندنا، موجود عندكم، قد يكون استعمال عربي. يعني. ولو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا ولم يعد، لم يرجع، فبدنا، فإن عجز صام 18 يوما سفرا أو حضرا متتابعة وغير متتابعة في أصح القولين. هذا إذا خرج، لاحظوا ياي، إذا خرج من عرفة ولم يعد عامدا. هذا الآن طبعا في الوقت الراهن حاليا يمكن أن يخرج الإنسان من عرفة لكنه غير عامد. يمكن، لماذا؟ أنا لاحظت أنا في السنوات الأخيرة، في كثير من السنوات أو في عدة سنوات، أنه يكون مخيمات جماعتنا قريبة من حدود عرفة الآن الموجودة، قريبة. يعني هذا إذا يطلع حاج مثلا بعد الدعاء وما شابك، والله أنا بشوف وش صار في الحجاج وما أدري شلون يمين يسار، ويصير يصير 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 بعض الاتجاه يمين قد يخرج من عرفة، لكنه يعني غالبا يكون ليس عامدا يتعمد الخروج. عموما عدم الخروج لا سيما في هذه الحالة عندما يكون المخيم في الأطراف، عدم الخروج أو للتحرز، إلا إذا بيخرج باتجاه داخل عرفة لا باتجاه خارج عرفة. وفي الدروس أوجب فيها المتابعة هنا، يعني في هذا الموضع، في الدروس في الحج جعل هذه 18 يوما متتابعة، وجعلها في كتاب الصوم أحوط، وهو أولى، الأولى أن نحتاط لا أن نفتي بالمتابعة. ولو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها، وإن أثم بماذا؟ بخروجه عامدا. ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب، وإلا وجب العود مع الإمكان، فإن أخل به فهو عامد، فيطبق عليه حكم العامد، عندئذ سيجب عليه ماذا؟ البدنة. وأما العود بعد الغروب فلا أثر له، يعني لا يقول أنا برجع بعد الغروب أسقط عني كفارة البدنة، هذا لا أثر له. ويكره الوقوف على الجبل بل في أسفله بالسفح. ولعله كان الشيخ الميرزا التبريزي عليه الرحمة كان يحتاط وجوبا بعدم الوقوف على الجبل في وقت الوقوف، في وقت الوقوف أن لا يصعد على الجبل. وقاعدا أي الكون بها قاعدا يكره هذا الآن. وراكبا نكون راكبا على دابة مثلا، بل واقفا وهو الأصل في إطلاق الوقوف على الكون إطلاقا لأفضل أفراده عليه. الأفضل أن يكون ماذا؟ لما نقول الوقوف بعرفة يعني يكون قائما ولا يكون جالسا. والمستحب المبيت، أنا انتهينا منها قضية الوقوف، أنا رجع شوي إلى الوراء. قال والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر. لماذا قال إلى الفجر؟ لأن عندنا في ليالي المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر إنه يكتفى بماذا؟ بالنصف. هنا يقول ليلة التاسع ليلة عرفة يستحب أن يبيت فيها إلى الفجر. احترز بالغاية عن توهم سقوط الوظيفة بعد نصف الليل كمبيتها ليالي التشريق، هذا استحباب. ولا يقطع محسرة بكسر السين وهو حد منى إلى جهة عرفة، وهذه محسر لا يقطعه حتى تطلع الشمس. طبعا وادي محسر حاليا غير واضح المعالم، واضح الفكرة. وادي محسر يقال أنه الوادي المكان الذي أهلك الله سبحانه وتعالى فيه أصحاب الفيل، فسمي محسر لهذه التسمية لهذا الأمر. وهو ليس من منى، خارج منى. سيأتي أيضا عندما نتكلم عن مزدلفة سنتحدث لعله عن محسر مرة أخرى، وأيضا عن الذبح يذكر وادي محسر. محل الشاهد سماحة الشيخ بأنه هذا وادي محسر حاليا غير واضح المعالم، أين هو حدوده أين هي غير واضح. يعني أنا الفاصل حاليا بين علامة حد منى وحد مزدلفة صغيرة، مع أنه وادي محسر وصف بأنه وادي عظيم لا يصدق على يعني عرض أمتار صغيرة. وجدت بعض المقالات على الإنترنت، في بعض المقالات أيضا يعني يدعي أصحابها أن أقرأها بجد يعني بتدقيق، وأيضا لا أستطيع أن أحكم عليها فعلا، لكن أصحاب المقالات يدعون أن لديهم قرائن وأدلة أن وادي محسر ليس في الموضع الآن الحالي الذي يفصل بين مزدلفة وبين منى، إنما هو باتجاه مزدلفة أكثر، فسيكون ذلك في فائدة لزيادة مساحة منى. لا بس بطلع على بعض هذه المقالات والنظر في قرائنها وأدلتها. يقول حتى تطلع الشمس، إذن لا يقطع محسر إلى أن تطلع الشمس. والإمام يخرج، يعني من إمام مقصود؟ يعني زعيم الحاج ورئيس الحاج، يخرج من مكة إلى منى قبل الصلاتين، لأنه الحاج العادي الحاج المتمكن سيصلي صلاتين أين؟ في مكة، بل يفضل له أن يصلي في الحرم ليحرم في الحرم بعد الصلاتين. أما الإمام سيخرج من مكة إلى منى قبل الصلاتين الظهرين يوم التروية ليصليهما بمنى. إذا جيد، لا سيما في الزمن السابق هالمسافة هذه ومع وعورة الطريق الجبال والشعاب وما شابه، يحتاج له يخرج قبل ذلك حتى يصلي الظهر في منى. وهذا كالتقييد لما أطلقه سابقا من استحباب إيقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عنها. يعني هذا تقييد لما تقدم، لأن من سيحرم بعد الصلاتين في مكة قل لا يمكن أن يصلي الصلاتين في منى. وكذا ذو العذر كالهم، عله الهم يعني كبير السن، والعليل والمرأة وخائف الزحام، هؤلاء أيضا ذو الأعذار لا بس بخروجهم قبل زوال يوم التروية حتى يعني مراعاة لحالهم، ولا يتقيد خروجه بمقدار الإمام كما سلف، بل له التقدم بيومين وثلاثة. هذا بعد يقدر يقدم يومين ثلاثة أيام حتى يمشي على راحته إلى أن
يصل
براحته. والدعاء عند الخروج إليها أي إلى منى في ابتدائه، وعند الخروج منها إلى عرفة وفيها بالمأثور، يعني كلها مواطن هذه هناك أدعية مأثورة يستحب أن يلتزم الإنسان بها وأن يستفيد من فوائدها. والدعاء بعرفة بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، خصوصا دعاء الإمام الحسين وولده زين العابدين عليه السلام، وكذلك هناك لعله ثلاثة أدعية عن الإمام الصادق عليه السلام. وإكثار الذكر لله تعالى بها، وليذكر إخوانه بالدعاء، ويذكرنا أنا بعد وياهم، ضيف الأشياء شهن عندك ونسختك يذكرني أنا وياهم. وأقلهم 40. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض فلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك. قال: والله ما دعوت فيه إلا لإخواني، وذلك لأن أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله، 100,000 ضعف، وكرهت أن أدعى 100,000 ضعف لواحدة لا أدري تستجاب أم لا. هذا خوش حديث جزاها الله خير. وعن عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف فلما أفضت أتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه، وكان مصابا بإحدى عينيه، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى، بعد ثاني بعد من كثرة البكاء بتروح، فلو قصرت أو قصرت من البكاء قليلا. قال: لا والله يا أبا محمد، ما دعوت لنفسي اليوم دعوة. قلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني، لأني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلاه، فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني والملك يدعو لي. هذا مثلين، لعله يحمل على المراتب أو أسباب متفاوتة. والملك يدعو لي لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. ثم يفيض أن ينصرف، يعني بعد نهاية الوقت، يفيض يعني ينصرف، وأصله الاندفاع بكثرة، أطلق على الخروج من عرفة لما يتفق فيه من اندفاع الجمع الكثير منه كإفاضة الماء، يعني خروج الحجاج يصبح كأن إفاضة الماء، وهو متعد لا لازم أن يفيض نفسه بعد غروب الشمس. المعلوم متى تغرب الشمس؟ المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية بحيث لا يقطع حدود عرفة حتى تغرب. طبعا هذا انه غروب الشمس المقصود به سقوط القرص او ذهاب الحمرة المشرقية مفيد. لماذا؟ لان بعض الباصات بعض الحملات يقول لك والله خلاص خلنا نطلعهم الى السيارات او الباصات حتى نمشي، فهل يجوز اخراجهم من حدود عرفة بعد سقوط القرص قبل ذهاب الحمرة المشرقية أو يلزم انتظار الحمرة المشرقية؟ هذه مسألة مهمة ومؤثرة، فعلا مؤثرة، لأن أيضا سيصدق عليها خروج عمدها، هذا سيصدق عليه خروج عمدي، فهل هو قبل الغروب المطلوب أو بعده. إذا المشعر الحرام يذهب مباشرة إلى المشعر، وهذه أيضا من المسائل الآن اللي ابتلينا بها الآن أو يعني حدثت في الآونة الأخيرة السنوات الأخيرة، هل يجوز لي أن أخرج من عرفة إلى مكة؟ أنا بعض الحملات تقول شلون، تقول أنا أخرج من مكة من عرفة إلى مكة، أروح مكة وأريح لي 3 ساعات 4 ساعات وقبل الفجر أذهب إلى مزدلفة، البعض يفعلها ذلك. طبعا لعلي ظاهرا الشيخ الوحيد الخراساني يستشكل في هالمسألة هذه، إنه يقول مباشرة تذهب من عرفة إلى المشعر. عموما يعني إن لم يكن الشيخ الوحيد لعله في بعض الموجودين حاليا يستشكل في ذلك. إذا المشعر الحرام مقتصدا أي متوسطا في سيره، يعني يسير سير معتدل، هو أصلا مع الزحام، مع الزحام غالبا لا يمكنه أن يسرع، غالبا لا دائما. إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بقوله داعيا، إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بقوله اللهم ارحم موقفي وزد في عملي. طبعا بين قوسين بعض الحجاج يقول لك وين الكثيب الأحمر، نقول اقرأ الدعاء وين يجيب الكثيب الأحمر، وسلم لي ديني وتقبل مناسكي اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، ثم يقف به أن يكون بالمشعر. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.